بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فأرحب بإخواني وأخواتي الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره، وسأقوم إن شاء الله تعالى بالإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم، وأسأل ربي بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يستخرج مني ما يرضيه عني، وأن يفتح مسامع قلوبنا جميعا إلى كلام ربنا جل وعلا وإلى كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، داعين الله قائلين له: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وما توفيقي إلا بالله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول: أخو زوجي توفي وزوجي يحب أن يصل رحمه، فيزور ويسأل على ابنة أخيه المتزوجة في قرية أخرى وهي تعامله جيدا، ولكن عندما يذهب إلى بيت العائلة حيث تسكن زوجة أخيه المتوفى مع ابنها 30 سنة وابنتها، لا يقابلانه جيدا ويشعر بثقل زيارته، فهل لو لم يذهب لزيارتهم لأن زيارته لهم تكون ثقيلة ولا يعاملونه جيدا يكون عليه إثم؟
الجواب: بحول الملك الوهاب، صلة الرحم ليست أمرا مستحبا ولا أمرا مؤكدا من السنة، بل هو فريضة. ومعنى فريضة أن يؤجر المرء بفعله ويأثم بتركه، ويأثم بتركه. وهذا الإشكال ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، أي الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. ولا شك أن زيارتك لهم تحتاج إلى قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فنسأل الله أن يعينك على ما ابتلاك به.
ويستمر في الزيارة؟
الجواب نعم.
نفع الله بكم
وبكم.
تقول: هناك دعاة شباب على مواقع التواصل الاجتماعي، هل يجوز متابعتهم متابعتهم وأنا أتفاعل على منشوراتهم بالإعجاب أو المحبة؟ وعندما يسألون أسئلة مثل: ماذا نحب في الرسول عليه الصلاة والسلام، فهل يجوز للنساء المشاركة في التعليقات أم كل هذا من الفتنة؟
إن اختلاط النساء بالرجال من أعظم الفتنة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. والله أعلم.
تقول: أمي متوفية من 21 سنة، وجدتي لم تدخل بيتنا من يومها حتى وعند وفاة أبي، وكان أبي يأخذنا دائما لعند بيت جدي لأمي، ويقول: هذه صلة رحمكم بالرغم من المواقف السيئة التي فعلوها مع أبي ومعنا. وبعد وفاة أبي كنا نبني بيتنا، وجدي لم يسأل علينا أو إذا كنا محتاجين لشيء، رغم أن البيت بجوار البيت وكنا يمر من شارع أمامنا، ولكن عندما بدأنا نبني بدأ يذهب من شارع آخر. وبعد زواجي سرق شخص من عندهم مال من بيت زوجي، وشخص آخر شهد زور على حماية في قضية وذلك، فأنا لا أحبهم أو أتقبلهم، فهل في عدم كلامي معهم قطع للرحم؟
الجواب نعم، هذا قطع للرحم. وأبوك وفقه الله موفق للطاعة فيما يتعلق بصلة الرحم، وجدك أصلحني الله وإياه غير موفق لطاعة الرحم. وأنا أذكر نفسي وإياكم بقوله جل وعلا: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، والله أعلم.
نفع الله بكم. إحداهن آذتني بكلامها جدا دون حق وهي معي في حلقة القرآن، هل يجب أن ألقي عليه السلام؟ أنا لا أريد خصامها ولكن أريد تجنبها لأنها مؤذية ولا أثق بها، وهل علي إثم إن كان في قلبي كره ناحيتها وهي جالسة في الحلقة؟
أما إلقاء السلام فسنة مؤكدة، ورده فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، هذا أولا. إلا أنني أذكر بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم: والذي نفسي بيدي لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، عليك السلام ورحمة الله. فبارك الله فيكم، أنا أنبه على هذا. ثم بالنسبة للكراهية، على المسلم أن يعلم أن أخاه المسلم يكون فيه صلاح وطلاح وخير وشر، ولكن إذا غلب الخير الشر فهو خير، فهو إيه؟ خير. ومن أراد إنسانا كاملا فلن يجد، ومن أراد إنسانا كاملا فلن يجد. وأنا وأنت فينا عيوب، والآخرون أعلم بها، ربما يكون أكثر علما بها منا، ربما يكون ذلك. فعلى كل حال، أنت انظري في حسنات أختك هذه، أنها امرأة منقبة ومصلية وأتت تحفظ القرآن، كل هذا من الحسنات التي يجعلك محبتك تغلب على كراهيتها. وإن كان الحب والبغض بالقلب فهذا إن شاء الله مع استشعار هذا يأتي شيئا فشيئا، والله أعلم.
أثابكم الله. أيضا تقول إن زوجة عمها تطلب منهم خبز كل يوم، رغم أن بطاقة التموين الخاصة بهم نقصت وأصبح الخبز لا يكفيهم، فيضطرون إلى شراء خبز من المحلات، وعندما يخبروها بذلك تصر على أن تأخذ منهم، فماذا يفعلون معها لأن الخبز لا يكفيهم، ونفس الوقت لا يريدون أن يكونوا ممن يمانعون الماعون أو أن يبخلوا؟
إذا وجد فوق حاجتهم أعطوها، وإذا لم يوجد إلا حاجتهم فيعتذرون بأسلوب رقيق ومؤدب، فربما تكون قد طلبت 6 أرغفة وفي قدرتهم يعطونها 3 مثلا، فيعطونها 3، هذا هو الموجود مثلا يعني. المهم يعني أن يشتروا محبتها بالصلة، وألا يقطعوا الصلة بين الأرحام، وإن كان فيها شيء من الاستغلال وعدم الزهد فيما في أيدي الناس، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: واجمع الإياس مما في أيدي الناس، وقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، أي نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. والحكيم قال: القناعة كنز لا يفنى، أين؟ ومع ذلك فالجواب على ما صدرت به الكلمات، والله أعلم.
نفع الله بكم. بالنسبة للآنية الملونة بالذهب والفضة، هل يجوز الأكل والشرب فيها مع العلم أنها ليست مصنوعة من الذهب والفضة الخالص، هو مجرد لون كيميائي؟
فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم.
كيف يمكن التخلص من شيء تعلق القلب به؟
يكون بالإلحاح على الله في الدعاء في السجود في الثلث الأخير من الليل، لقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والحديث الثابت في صحيح مسلم أن الله تعالى يتنزل في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من مستعيد فأعيذه. كذلك أيضا يعني أبين يعني أحاول أن أتعرف على حياة الصحابة وحياة التابعين الذين وفقوا إلى الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة، وأن الله قال في هذه الدنيا وفي شأنها: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقوله صلى الله عليه وسلم عند الترمذي بإسناد حسن: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وموالاه عالما أو متعلما. ولما سئل أول رسل الله إلى أرض الله نوح الذي ظل يدعو فقط إلى الله 1050 خلاف عمره، أين صف لنا الدنيا؟ قال: هي بيت له دار لها بابان، دخلت من واحد وخرجت من الآخر. فكيف نحن معاشر 60 و70 وما دون ذلك؟ فالله المستعان عليه التكلان.
حكم كفالة طفل يتيم لزوجين لا ينجبان، مع العلم أن الزوجة سمعت أن هناك علاج يؤخذ لنزول اللبن من ثديها لإرضاع الطفل حتى يكون محرما.
هذا شيء طيب، أن تكفل اليتيم في أمر طعامه وشرابه ولباسه ومسكنه ودراسته وتحفيظه للقرآن وتربيته تربية قرآنية نبوية سلفية، دون أن يكتب باسم زوجها ولا يرث فيها ولا في زوجها، وترضعه حتى تكون أما له في الرضاعة وزوجها أبا له في الرضاعة، فإذا ما كبر جازت له أن تظهر عليه ويخلو بها، فهذا شيء حسن، والله أعلم.
هذا اللبن يحرم؟
الجواب نعم، الجواب نعم.
تقول: كيف أجعل صلاتي كلها للنبي صلى الله عليه وسلم؟
بالإكثار من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، بالإكثار من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
أخت يعني عقد عليها منذ شهور، عرفت أنها تقابل زوجها بدون علم أهلها، وعرف أنها تقابل زوجها بدون علم أهلها، ويذهبان إلى منزل لوحدهما، وعرف أنه قد دخل بها ولم تعد بكرا، واجهتها وقالت أنه زوجها ولم ترتكب إثما بما حصل، وأنه طلب منها كثيرا حتى ضعفت ووافقت، وكل شهر يذهبان إلى ذلك المنزل ويقضيان فيه يوما. ندمت على ما فعلت، هي تعزم على التوقف عن ذلك مع زوجها بإذن الله، فهل عليه إثم فيما مضى؟
هذه خيانة، هذه خيانة. أي نعم، لأن الاتفاق المبرم بين الزوج وبين والد الزوجة ألا يحدث بناء إلا يوم البناء، حتى فهذه خيانة. أما أنه زنا فليس بزنا، فليس بزنا، لكن هذه خيانة وفيها خرم للمروءة. وبعدين أنا أقول لهذه البنية: حينما يتشاجر زوجك معك سيعيرك بهذا، سيعيرك بهذا، هذا رقم واحد. رقم اثنين: ثقته فيك ستكون ضعيفة، ثقته فيك ستكون ضعيفة، فربما تكوني سائرة معه في الشارع فأخبرك بشيء فابتسمتي، فربما يتهمك أنك تبتسمين للرجل الذي على يمينكم أو على يساركم، والخناس الذي يوسوس في صدور الناس يشتغل مع هذا شغلا عجيبا يعني. على كل حال كفي عن هذا الأمر حتى يوم البناء، وأرجو أن نعجل بالبناء حتى إذا كان هناك حمل فيكون الأمر مستورا إن شاء الله، لأن الناس لا يتفهمون مثل هذه القضايا وسيرمونك بما تكرهين، والله أعلم.
نفع الله بكم.
هو مكتوب عليها؟
مكتوب عليها.
هل يجوز لي التفاعل على منشورات المعلم على الواتس بوضع أعجبني مثلا؟
أنا لا أرى الاختلاط، اختلاط النساء بالرجال، وأرى أن هذا فيه من الفتن والمصائم والبلايا ما الله به عليم، فينبغي أن نكف عنه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، والله أعلم.
حكم الفرش للميت وتشغيل القرآن وما يقدمه الجيران والأقارب من مأكولات، وكل هذه الصواني لا تكون لأهل الميت، ولكن كل أخت تذهب للعزاء من أقارب المتوفى يجهز لها أهل بيتها طعام يرسل إليها حتى لا تثقل على أهل الميت، هل هذا يعد من البدع؟
الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم مشغولون بميتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم أن هذه المروءات والنخوات كانت فيما سبق وقد ضعفت الآن جدا، لأن كان بين الإخوة تعاون. فمثلا في 5 إخوة كانوا يتفقون فيما بينهم: أنت عليك الصينية، والمرة الميتم الثاني الأخ الثاني، الثالث، الرابع. فكانت نساء هؤلاء الأزواج متهيئات للخدمة بصدر منشرح، والآن ابتلينا ببنات زي إذا لمسنا الحائط أنارت الكهرباء، وإذا وضعت الملابس في الغسالة ولمسنا الغسالة غسلت الملابس، وبدل أن يلعبوا كاراتيه مع البابور الجاز زي أيوة، وينقلون يعني ينتظرون الرز حتى ينتهي، وبعدين يطبخون الخضار، وبعدين يطبخون اللحمة، صار البوتاجاز فيه 5 عيون 6 عيون، فتطهى هذه الأشياء مرة واحدة. فهذه المرأة الموجودة الآن التي لا تعرف العجين ولا الخبيز ولا الكنس ولا الطبخ ولا خدمة الأنفار، خطوان ده زي صار عندها ضعف. أما هذه المرأة التي كانت تكبس الدقيق في الصفائح في المقاعد، وتعجن وتخبز وتغسل في الطشت، كان عندها من العافية والقوة ما الله به عليم. فالآن إذا قامت وسوت كاسة شاي ربما تمد بوزها فتحتاج إلى قطع بوزها، إلا من رحم رب وعصم، إلا من رحم رب وعصم. فكيف لو أتيت لها بضيف؟ ربما تقوم الدنيا وتأبى أن تقعد، وذلك من بخلها وشحها وضعف رجولتك وقوامتك أيضا، خطوة أنت إزاي؟ وأنت تظن أنك حكيم، والحقيقة ليست حكمة وإنما ضعف في القوامة، خطوة إزاي؟ أيوة. إلا من رحم رب وعصر، وما زال الخير موجود، ولكن وما يعني قل، وقليل من عبادي الشكور، خير من عبادي الشكور. فنسأل الله الهداية ونسأل الله على كل حال. قضية الواجبات هذه الاجتماعية موجودة ولكنها ضعفت، موجودة ولكنها ضعفت. وكان هناك بركة عند الناس، أولا كان عندهم رضا بما قسم الله، فهذا الرضا كان يولد البركة، والرضا هذا من الإيمان والتقوى. والله تعالى قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وأنا حضرت زمانا يعني منذ 55 عاما، كان إذا وجد في المسجد رجلا غير أهل البلد الكل كان يتشاجر عليه، هذا يريد ضيفا وهذا يريد ضيفا، وبعدين سبحان الله هيقدم له إيه؟ لحوق رز وحتة مخلل، وهذا الموجود في البيت. لكن الجود من الموجود، الجود من الموجود. الآن أنت عندك من الخيرات ما الله به عليم، ولا تستطيع أن تقول للضيف اتفضل، وإن قلت له بدك بطانية تتغطى وانت تفضل وانت نايم كده، ما عندك قوة ولا عندك رجولة ولا عندك فحولة، ولا تعرف حق الضيف، خدت انت ازاي، ولا تعرف ان الضيف يأتي برزق ويخرج بذنوب القوم، ولا تعرف ان دخول الضيف بركة عليك، وان اطعام الطعام سنة ماتت بين الناس، الا من رحم رب وعصم، الا من رحم رب وعصم، الى غير ذلك من هذه الخيرات. الحمد لله كان الناس فيما سبق يضعون الصينية أمام البيت، عشر فيها إيه؟ خبز وسريس ومش، واللي رايح واللي جاي تفضل تفضل، هذا هو الموجود وهذا هو الذي سيأكل منه، خدتها إزاي؟ لكن كان عنده وجود وكرم وعطاء. الراجل الفلاح كان الرز بيسموه صليبة، خدتها إزاي؟ والغلة في الجرن، كل واحد فلاح عنده الجرن ده، يدي حق المدري، حق البحار، يدي حق الحلاق، يدي مش يطلع الزكاه، خدت ده ازاي؟ يسد الدين للبقال، قبل ان تدخل الرز البيت او الغله البيت، كل هذا يدخل ومن جملته الزكاه، فضلا على الصدقات، ياتي الفقراء ويعطيهم غير الزكاه، فضلا على الاطفال الذين يريدون الحلوى يعطيهم لياتون بالحلوى وليسوا من اقاربه، كل من اتى ثم يدخل ما تبقى من البيت، ما تبقى الى بيته، فكان يوجد بركه، كان يوجد بركه. اما الان لعدم اخراج الزكاه ولعدم الصدقات وكذا، والناس كانوا يخبزون، فكل من مر يعطوه خبز، كل من مر يعطوه خبز، حتى اتى زمان تقفون على الخبز على الطابور، وكنتم انتم الذين تخبزون في بيوتكم لمده اسبوع، خبز طري شهي زكي زاكي. الان حتى الريف يقفون عليه في الطابور، هذه من ضعف البركه وقله البركه. طب ضعف البركه وقلتها اتت من اين؟ من ضعف الايمان والتقوى، فنسال الله ان يردنا اليه.
امين. تقول: اصلي مع والدتي جماعه فتكون في نفس الصف، واضع ستره امامي، فهل سترتي ستره لها؟
تصلي مع مين؟
مع والدتها.
صلي مع والدتها، ايوه، ستر الامام ستره للماموم، الامام ستره للماموم.
ووالدتها بتبقى على يمينها، هل يصح في نفس الصف يعني؟
اذا كانوا هم اثنين ماشي. اما اذا كان راجل زوج وزوجته، الزوجه تبقى في الخلف، او اب وزوجته وبنته، البنت تبقى في الخلف. اي نعم، والله اعلم.
واذا كانت مع النساء اكثر من
خلاص يقفن، تقف في وسطهن.
نعم. هل يجوز تهنئة النصارى في أعيادهم؟
الجواب لا، ومن هناهم بأعيادهم في الكريسمس أو شم النسيم كمن هناهم بالسجود إلى الصليب، ولا يغرنك ما تسمع في الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، فإن هذه فتاوى من ذات البلاوة. وهذا الكلام الذي أنقله لك هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، وكلام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، فضلا على كلام شيخينا ابن باز وابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم المعتبرين. ثم إن الله تعالى قال في القرآن العظيم: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وقال في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. وقال في القرآن العظيم: لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال في القرآن العظيم: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. وقال الله في كتابه أيضا إخبارا عن الخليل إبراهيم وهو يقول لأبيه وقومه: كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال جل وعلا: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ومع كل هذا الذي ذكرته، فإن الله تبارك وتعالى أمرنا بالبر والقسط مع أهل الكتاب الذين ليسوا بمحاربين. حتى الذين ليسوا إيه؟ بمحاربين. أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. يعني قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه من رحم المقسطين. البر والقسط شيء، وتهنئتهم في أعيادهم شيء آخر. تهنئتهم في أعيادهم لا تجوز، حتى لو هنأوك في عيد الفطر وعيد الأضحى وفي رمضان، لا يجوز لك أن تهنئهم. أي نعم. ودعك من الأقوال الشيطانية التي انتشرت هنا وهنا.
تقول: الشيوخ قالوا ان الفجر بيدخل وقته بعد 10 دقائق، لو صليت بعد الاذان مباشرة هل تصح الصلاة ولا لا؟
والله الله تعالى قال: فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. والذي أنصحك به إن أنت تقيم الصلاة بعد نصف ساعة من الأذان، هذا الذي أنصحك به، والله أعلم.
أثابكم الله. رجل وقع بينه وبين رجل خصومة وقال له إذا تكلمت معك زوجتي طالق، وبعد أيام تكلم معها، ما الحكم؟ تكلم معه.
الحكم أن يأتيني ويذهب إلى أقرب عالم له. نعم. عندك حاجة ولا؟
لا لا، في واحد كان عامل حادثة ودخل في غيبوبة، وبعد ما فاق منها كان بيستغفر ربنا ويقول لا إله إلا الله ويقرأ قرآن، وما معناه؟
معناه أنه رجل طيب، ودليل طيبه أن ما في القلب يخرج على اللسان. أين ما في القلب يخرج على اللسان. وبعدين حافظ ابن كثير رحمه الله قال: جرت عادة الله الكريم أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. أين
نفع الله بكم.
وبكم.
ما مقدار مشيئة الإنسان وما حدودها؟
ما مقدار ايه؟
مشيئة الإنسان.
الله تعالى ركب فينا قدرة وإرادة واختيار، والله جل وعلا له قدرة وإرادة، وقدرة العبد وإرادته واختياره متعلقة بقدرة الله وإرادته. ثم بعد ذلك في الأول وفي الآخر: وما تشاءون ايه؟ إلا أن يشاء الله. أين؟ وفي الأول والآخر أنت تريد والله يريد، ولا يكون إلا ما يريد هو عز وجل. أين؟ وفي حديث قدسي موضوع: أنت تريد وأنا أريد، ولا يكون إلا ما أريد، فإن سلمت لي فيما أريد كفيتك فيما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ولا يكون إلا ما أريد. هذا مكذوب ولكن معناه صحيح. لكن معناه إيه؟ صحيح. أي نعم. نعم.
نفع الله بكم. الشيخ أحمد فاروق بيسلم على حضرتك.
سلمك الله وإياه من السوء، وعجل الله بشفائنا وشفائه وشفاء مرضى المسلمين، وشفاء شيخنا الدكتور أحمد النقيب وسائر علمائنا ومشايخنا وإخواننا وأحبابنا في الله عز وجل.
حكم الشراء عن طريق البنك، خصوصا لو ان الشخص اللي مشتري موظف وراتبه كبير ولن يتأخر في الأقساط.
لا تفعل، فإن هذا المنطلق الذي ينطلقون منه هو الربا، والربا محاربة لله جل وعلا ولرسوله، لآية البقرة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، والله أعلم. نعم.
بيقول حكم تقديم خدمة مقابل خدمة، يعني يقول له عملت لي حاجة هعمل لك حاجة، هل هذا يعد من الرشوة؟
هذا يحتاج إلى تفصيل. هل الخدمة التي أنا طلبتها منه، يعني هو موظف، طب ما هو بيتناول راتب مقابل الخدمة، فالمفروض أن يقدم لي الخدمة دون أن أؤدي له خدمة، لأنه يأخذ راتب. وأن اللهم من ولي أمر من أمور المسلمين فرفق بهم فارفق بهم، ومن ولي أمر من أمور المسلمين فشق عليهم فشق عليهم. أم أن هذه الخدمة هو غير مكلف بها ولا يتقاضى عليها أجر، وأنا سأقوم له بخدمة كما هو قام لي بخدمة، أنا غير مكلف بالخدمة هي ولا أتقاضى عليها أجر. وإن كان هذا كذلك فهو إن دل على شيء فإنما يدل على البخل والشح وعدم المروءة والنخوة، يعني شايلنا شايلك، ما أنت مشايلني مش مشايلك، مفيش رجولة يعني. وبعدين تيجي تنظر تجد إن عثمان بن أبي طلحة رجل كافر، وأم سلمة امرأة مسلمة، وتطلع كل يوم من الصبح إلى المغرب، أنت ماذا تريدين؟ أريد أن ألحق بزوجي. فين ده زوجك؟ في المدينة. كم بين مكة والمدينة؟ 500 كيلو. 500 كيلو في حافلة أتوبيس؟ لا. في سيارة قطار مترو طرماي؟ لا. في طيارة؟ لا. سيأخذها بناقته من مكة إلى المدينة ما لا يقل عن 10 أيام بل يزيد. ورجل مع امرأة ما نظر إليها، وكان يعني يلتقي بظهره وكافر. يعني أنا واحد من جملة طلاب العلم لما قرأت هذه القصة يعني من عقود طويلة تمنيت أن يكون قد أسلم، وإذا بأسعد بالخبر في النهاية أنه مسلم وأنه صحابي بعد ذلك. لكن فعل هذه الفعلة هو إيه؟ وهو كافر. فانظروا إلى رجولة العرب ونخوتهم وفحولتهم وهم على الشرك، فكيف لما دخل الإسلام في حياتهم؟ فأنا مش أعمل لك لما تعمل لي، يعني أين المروءة وأين النخوة وأين الفحولة وأين الرجولة؟ خدت لك كيف؟ يعني احنا نشأنا وجدنا مثلا ان في امرأة أرملة، انت رايح الايه مكنة الطحين، تقول لها يا ام فلان احنا نروح الاسبوع القادم مكنة الطحين، فتاخد حاجتها تبيضها لها، تبيض الرز، تطحن الغلة، كل هذا مروءة وبدون اي مقابل اطلاق. فنحن في حاجة ان نعود الى هذه المروءة التي يقرها الاسلام. المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ولا يسلمه. التقوى ها هنا، ويشير الى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. في حاجة اسمها المنيحة. ايه المنيحة دي؟ انا عندي 5 معزات ولا 5 شياه، وجاري ما عندوش، اديله شاه خطر ازاي لمدة سنة او اكثر او اقل، ويحلبه عشان عيالي يشربوا حليب ولاده. خدت فهم ده ازاي؟ ونحن نشأنا وجدنا ان جارك الفلاحي يحضر لك البصل، يحضر لك المنوخية، يبعث لك حتة قشطة، يبعث لك شوية لبن، شوية الى غير. ولكن هذه الاشياء تلاشت الا من رحم ربي وعص. ولذلك قلت البركة في ضرع الجاموسة، في ضرع البقرة، بسبب عدم إخراج هذه الصدقات. أين؟ لأن ربنا قال في الحديث القدسي أنفق إيه؟ أنفق عليه. وربنا قال في القرآن وما أنفقتم من خير فهو إيه؟ فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ربنا قال في القرآن من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فإيه؟ فيضعف. والحديث النبوي اللهم أعط منفقا إيه؟ خلف، وأعط ممسكا إيه؟ تلف. وبعدين تصدقوا فإن البلاء لا يتخطى الصدقة. وعن صنائع المعروف، حديث تقي مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. فأين نحن؟ إن آباءنا وأجدادنا كانوا يفعلون هذا دون أن يعلموا هذه النصوص، ونحن علمنا النصوص ولا نعمل، ونحن علمنا النصوص ولا نعمل. فنحن في حاجة أن نتعلم ونعمل ونبلغ ونصبر في هذا التبليغ إخلاصا لله تعالى وتعالى رسوله. لأن اليهود علموا ولم يعملوا، والنصارى عملوا ولم يعلموا، وأهل السنة والجماعة علموا وعملوا وبلغوا وصبروا في هذا التبليغ إخلاصا لله تعالى واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. ونحن ما نأتي هنا عشان نحشي رؤوسنا علما، وإنما ليزداد الإيمان ولنجدد التوبة. وشيخ الإسلام ابن تيمية كان بحرا لا ساحل له في العلم والهدى، ويقول والله انا ما زلت اجدد ايماني. والله انا وانت نعمل ايه بقى؟ يقول ما زلت اجدد ايماني. الله اكبر. وفعلا الصحابه الكرام يقول نافق حنظله، هيا بنا نؤمن بربنا ساعه. الله. فاحنا في مجالسنا ولقاءاتنا دي عنوانها هيا بنا نؤمن بربنا ساعه. هيا بنا نؤمن بربنا ساعه، لان احنا مغموسين في الدنيا. المدرسة دنيا، الجامعة دنيا، الغيط دنيا، المصنع دنيا، الشركة، الصيدلية، العيادة، كل دي دنيا. أين؟ فنسأل الله أن يجعلها في أيدينا ولا يجعل لها مكانا في قلوبنا.
ما نصيحتكم للشباب في هذا الزمان كي يتقي شر الفتن؟
نصيحتي لنفسي وللشباب والكبار واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. نصيحتي لنفسي والشباب والكبار: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. نصيحتي لنفسي وللشباب ولغيرهم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، كما أوصى بذلك من لا ينطق عن الهوى محمد إمام النبيين صلى الله عليه وسلم. نصيحتي: المرء على دين خليله، كما أوصى بذلك رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. نصيحتي: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا أنت يا ربنا، ولا نستعين إلا بك يا ربنا. نصيحتي أن تطرح نفسك على عتبة العبودية، فتعلن عجزك لمن؟ للقادر، وضعفك لمن؟ للقوي، وفقرك لمن؟ للغني، وذلك لمن؟ للعزيز. فإذا طرحت نفسك على عتبة العبودية معلنا عجزك للقادر، وفقرك للغني، وضعفك للقوي، وذلك للعزيز، وقلت بلسان الحال قبل القال: لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول لي على طاعة الله إلا بحول من الله، ولا قوة لي على ترك معصية الله إلا بقوة من الله. بهذا الترتيب أنت موفق بإذن الله عز وجل، والله أعلم.
يكفي بهذا القدر وجزاكم الله خير.
هذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير نذير محمد، وسنبدأ في درسنا بعد دقيقتين من تاريخه إن شاء الله تبارك وتعالى.